بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما يضرنا وزدنا علما وفقنا فيه. أما بعد، فهذا هو اليوم الثالث من الدورة التي يقيمها مكتب الشؤون الإسلامية لاستطلاع مسائل جوازات الأفكار الإسلامية في فقه الإمامة والأبعاد ومستجداتها، والتي يقدمها لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عيد الصالحي، الأستاذ في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نتابع إن شاء الله مع فضيلة الشيخ تمام هذه الدورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يسرني أن أواصل هذه الدورة التي أرجو الله عز وجل أن يجعل فيها فائدة وبركة للجميع فيما يتعلق بفقه الأذان والإمامة وفقه مستجداتها المعاصرة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبق أن ذكرت أن الإمامة هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووظيفة الخلفاء، وهي من أشرف الوظائف وأعلى المناصب وأعلى الأعمال التي يتسنمها المرء المسلم. وهذه الوظيفة إذا علمنا عظيم منزلتها وشريف مكانتها، نعلم أنه لا بد من الفقه فيها، والفقه فيها كثير ليس بالقليل. ويمكن لطالب العلم أو يتأتى لطالب العلم أن يعرف فقهها من خلال النظر في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر في أقوال العلماء ومجالسة أهل العلم والأخذ عنهم وما شابه ذلك. المهم أن يكون الإنسان عالما بفقه الإمامة، بفقه الإمامة في الصلاة، لأن الإمامة في الصلاة ليس أمرها بالأمر السهل، وليست هي حسب الشهوة. يشتهي الإنسان أن يؤم الناس فيتقدم لطلب وظيفة الإمامة، أو أنه إذا كان في مسجد يتشرف لإمامة الناس والصلاة بهم. لا، هذه لها منازلها ولها مراتبها ولها فقهها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من أحق بالإمامة وما شابه ذلك. الإمام لا بد أن يكون فقيها في كيفية أدائه للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أقوال وأفعال الصلاة بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. وفي يوم ما راق على المنبر وصلى على مكان مرتفع حتى يرى الناس كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، فيقتدوا به عليه الصلاة والسلام في ذلك. وفقه الصلاة النظري أمره سهل ولله الحمد، ما جعل عليكم، وما يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر وما يريد ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالدين ولله الحمد دين واضح سهل، الفقه في مسائله، الفقه في مسائل العبادات على وجه العموم، أو مسائل المعاملات، أو مسائل الدماء، أو فقه الأسرة، أو ما شابه ذلك، هذا سهل يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. والمرء المسلم ينبغي له دائما أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل حتى يؤدي العبادات خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، موافقة لما جاء في كتاب الله وموافقة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الفقه في الدين، أن تدعو الله أن يعلمك الشريعة، أن يعلمك فقه الكتاب، أن يعلمك فقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت في الأساس تتعلم لصالح نفسك أولا، لأنك عبد مكلف، والتكليف يلزم منه أن تكون عالما بماذا تعمل وكيف تعمل، على ما جاء بيانه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما تعلمنا هذا العلم إلا لأنفسنا، ثم احتاج إلينا الناس بعد، لكن الأساس، وهذا هو الإخلاص في طلب العلم. كان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول: كيف تكون مخلصا في طلب العلم؟ يقول: أولا أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، وثانيا أن تنوي رفع الجهل عن الآخرين. فلذلك طلب العلم مهم لإصلاح الذات، طلب العلم مهم لإصلاح النفس، لإصلاح النفس والذات والمجتمع. والذي عنده علم من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كالذي ليس عنده علم شيء من ذلك. كيف تصلي؟ تحتاج إلى العلم. كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تزكي؟ كيف تأمر بالمعروف؟ كيف تنهى عن المنكر؟ كيف تكون علاقتك مع ربك، مع رسولك؟ كيف تحقق أركان الإيمان، أركان الإسلام؟ كيف تكون معاملتك مع جارك، مع أهل المجتمع، مع رؤسائك في العمل، مع زملائك؟ هذا كله يحتاج إلى فقه في دين الله سبحانه وتعالى، حتى تقع الأعمال منا موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن تكون إماما بالناس يجب عليك أن تعلم كيف تصلي أصلا، كيف تصلي، ماذا تقرأ وماذا تفعل. لذلك أورد العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الصحاح والسنن أبوابا خاصة ببيان كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف العلماء المؤلفات في تعظيم قدر الصلاة وفي كيفيتها، وهي مؤلفات مشهورة. مثلا من ضمنها تعظيم قدر الصلاة لأبي نصر المروزي، ومنها مثلا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحم الله الجميع. فهذه كتب مهمة ينبغي للمرء المسلم أن يطالعها. طالع ماذا كتب البخاري فيما يتعلق بالصلاة، انظر ماذا كتب مسلم، انظر ماذا كتب أبو داود، انظر ماذا كتب العلماء رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم السائرة ومؤلفاتهم الدائرة في فضل وفقه الصلاة، مأخوذا من كتاب الله ومأخوذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف أذكر صفة الصلاة باختصار شديد، لأنه لو فصلنا سوف يطول بنا الحديث، لأنه عندنا مسائل نحتاج إلى أن نذكرها وأن نريدها وأن ننبه عليها. المرء المسلم إذا أراد الصلاة لابد له قبل ذلك أن يعرف أركانها وواجباتها وسننها، وأن يعرف أيضا شروطها التي لا تصح إلا بها. من شروطها مثلا النية، من شروطها ستر العورة، من شروطها الطهارة، وتقدم الكلام على الطهارة. أركانها غالبا تدور حول الأفعال، وأولها وفيها أقوال، أولها تكبيرة الإحرام، قراءة سورة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، إلى آخر الأركان 14 المعروفة عندكم إن شاء الله، ومنها الطمأنينة، ومنها الترتيب والطمأنينة. والطمأنينة أمرها مهم، والمرء المسلم بناء على الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يطمئن في صلاته فإن صلاته باطلة. ومما يكثر فيه الخلل في الطمأنينة قضية الاعتدال من الركوع، أو الاعتدال بين السجدتين، الاستواء جالسا، لأن بعض الناس إذا كان راكعا هوى مباشرة على السجود، ما رفع ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم اعتدل، ثم قم حتى تعتدل قائما، وقال: ثم قم ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا. والنصوص في هذا متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض إذا ركع قد يرفع رأسه قليلا ثم يهوي إلى السجود، أو أنه لا ينتصب انتصابا واضحا، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتصب من الركوع فإنه يطيل الوقوف، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: حتى ظننا أنه نسي. وكذلك إذا رفع صلى الله عليه وسلم من السجود، إذا رفع رأسه من السجود الأول استوى جالسا حتى يقال إنه نسي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن من السنة إطالة القيام من الركوع عقبه، وإطالة الجلسة بين السجدتين إطالة معتدلة ليس فيها إشقاق لا على النفس ولا على الغير. لكن انظروا ماذا قال أنس بن مالك وهو العالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى ظننا أنه نسي. وبعض الناس لا يلتفت إلى الطمأنينة في هذين الموطنين. والنظر الفقهي في الأدلة يقتضي أن صلاته باطلة إذا لم يطمئن، بخاصة في هذين الموضعين، كيف بمن لا يطمئن في صلاته كلها؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقر أحدنا صلاته كناقر الغراب. وبعض الناس اليوم تراه يصلي وأنت تقول كأنه ليش؟ كأنه لا يصلي، كأنه لا يصلي، حركات سريعة جدا. أين الخشوع وأين الطمأنينة؟ هذه عبادة. حتى شيء يعني الطمأنينة الخشوع في الصلاة من شدة أمره فيها، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الفقيه إلى أنه شرط في صحة الصلاة. قال: إذا لم تخشع في صلاتك فصلاتك باطلة، جعلها كالطهارة، وجعل الخشوع كالنية فيها كاستقبال القبلة وما شابه ذلك من الشروط. والجمهور على أنه واجب، ومنهم من قال إنه سنة. وما ينبغي الإنسان أن يصلي صلاة بغير خشوع. وكان شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى كان يقول: القهوة بلا قدوع مثل الصلاة بلا خشوع. قدوعكم وينه؟
تمر.
طيب، على كل حال أنا مفطر الآن، ما يحتاج تمر، بس هذا على سبيل الدعامة. فالصلاة لابد فيها يا إخوان من إيش؟ لابد فيها من الخشوع، لابد أن تعرف ما الأركان، ما الواجبات، ما السنن. الصلاة متى فقدت شرطا من شروطها فإنها لا تصح من أصلها، مفهوم ولا لا؟ ها؟ لأن تعرفون تعريف الشرط عند الأصوليين، فإذا إذا تخلف الشرط فإن الصلاة لا تصح. الأركان لابد أن تأتي بها إن كنت قادرا على الإتيان بها، أما إذا كنت لا تقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا من الأركان القيام، أن تصلي وأنت قائم. ما تستطيع أن تصلي وأنت قائم لقول الله جل وعلا: وقوم لله قانتين، تصلي وأنت قاعد. ما استطعت تصلي وأنت مستلقي كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. واضح؟ إذن لابد أن تأتي بالأركان. متى ما أخللت بركن من الأركان، إما أن تعود وتأتي به، أو تأتي به تعويضا في ركعة جديدة، أو تبطل صلاتك. إن تركته متعمدا صلاتك باطلة، إن سهوت عنه أو نسيته تعود إليه إن استطعت. ما استطعت لفعل من أفعال الصلاة فإنك تأتي به في ركعة جديدة وتسجد في الأخير للسهو. لم تأتي به وأنت ذاكر له، الصلاة باطلة، يجب عليك أن تأتي بها من جديد، يجب عليك أن تعيدها. الواجبات، واجبات الصلاة، مثلا من واجبات الصلاة أن تقرأ، أن تقول، أن تكبر للركوع الله أكبر. لكن افترضنا، وجميع التكبيرات من الواجبات إلا تكبيرة الإحرام، افترضنا أنك نسيت أن تكبر للركوع، ركعت مباشرة من غير تكبير، فاتك الآن، أنت الآن راكع ما تعود إليه، أنت الآن متلبس بركن ما تعود إلى الواجب. تعوض هذا الواجب بسجدتي السهو في آخر الصلاة. لكن لو افترضنا أنك تركت التكبير متعمدا فصلاتك باطلة. أي واجب؟ أي واجب تتركه متعمدا في الصلاة تبطل الصلاة به، وهو إثم يجب عليك فيه التوبة مع الله سبحانه وتعالى، أو يجب عليك فيه أن تتوب إلى الله جل وعلا. السنن، السنن كثيرة جدا، وجاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول سنة في الصلاة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين يكون على هذه الصفة: ترفع يديك مضمومة الأصابع أكفها متوجهة إلى القبلة، إما أن ترفع يديك حذو منكبيك أو ترفع يديك حذو أذنيك على ما جاءت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سنة، إن تركتها ولو متعمدا ما عليك شيء. هل يلزمك سجود السهو؟ ما يلزمك سجود السهو، لكن إذا تبينت لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لك أن تتركها، كما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هذه سنة أعمل بها أو أتركها ما علي شيء، إن فعلتها فأنا مثاب وإن تركتها فلست بمعاقب. لا، طبق سنن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في هذه الصفة يميل إلى أمور مبتدعة أو يأخذ بأمور أو يعمل بأمور مبتدعة، ها؟ فيجعل يديه حذو أذنيه، الله أكبر، يظن أن المحاذاة هي المحاذاة أن تجعل يديك قريبة من أذنيك. لا، المحاذاة تكبر تكبيرا عاديا فتجعلها حذو الأذنين، لا، وليس المقصود أن تقترب من الأذنين، ليس المقصود أن تقترب من الأذنين، وإن اقتربت ما عليك شيء، لكن يكون هذا العمل فيه مبالغة وفيه شيء من الغلو. يزيد بعض الناس هذا العمل غلوا فيمسك بشحمتي أذنيه، يعني يترك الصفة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بشحمتي أذنيه، يقول أتأكد أن يدي في حذو أذني أو يجعل إبهاميه خلف أذنيه، وهذا كله شيء ما جاء لا في كتاب الله ولا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل به أحد من السلف ولا قال به أحد من علماء الخلف، بل نبهوا على أنه بدعة من البدع. إذن لا بد أن نعرف أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، ونعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. واختصار ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبل القبلة رفع يديه مادا لأصابعها متوجها بأكفها إلى القبلة، إما حذو منكبيه وإما حذو أذنيه، ثم يقول الله أكبر، يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم حتى يسمع أهل المسجد. ومد الصوت قال العلماء فيه إنه يكون على مقدار الحاجة، وقديما لا توجد مكبرات صوت، فإذا كان المسجد كبيرا رفع صوته به، وإذا كان المسجد صغيرا خفض صوته به، لكن اليوم يكفي أن يكون صوتك واحدا لأنه عندك هذا اللاقط يبلغ صوتك ولو إلى آخر المسجد ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة. والنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أنه يضع يديه بين ثدييه، يجعل كفه الأيمن على جزء من كفه الأيسر، وعلى الكوع الذي هو مفصل الكف من الساعد، وعلى بعض الساعد هذا الذي جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد التفاسير في قوله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وبعض العلماء ذكر قال يضع يده على كفه، وبعض وقال ويضع يده على ساعده، ويضع يده على مرفقه. وهذه الصفات الثلاث لم تأتي بهذا الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما نظروا إلى كونه صلى الله عليه وسلم قال الراوي في الحديث يضع يده على كفه وساعده، ظنوا أنه مرة يجعلها هكذا ومرة يجعلها هكذا، وهذه الصفات الثلاث لم يرد بها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يضع يده على كفه ومفصل كفه من ساعده وعلى شيء من ساعده. وفيه صفتان ثابتتان في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يضع اليد وضعا، إما أن يضع اليد في هذا الموضع وضعا هكذا، وإما أن يحلق بإبهامه وخنصره هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام. هاتان الصفتان ثابتتان عنه صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود من التحليق التحليق الكامل، ولكن ينزل إصبعه الخنصر في يده اليمنى ينزل قليلا إلى ناحية المفصل، والإبهام يكون فوق المفصل. هاتان الصفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يفعل هكذا في الصلاة، وبعضهم يمشي يقبض على كفه، وبعضهم على يقبض قبضا على مفصل كفه، وبعضهم ربما جعل يده على مرفقه، وبعضهم ربما سدل يديه. وهذه الصفات كلها ليست منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يرفع إلى النحر، يعني يجعل يده تحت ذقنه كأنه يخنق نفسه. ها؟ هذا ما ينبغي، هذه ليست صفات مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بعضهم مرة يده طائحة، ومرة يده مرفوعة، ومرة يشتغل بشماغه، والله أعلم كيف تروح يديه تلعب، هذا كله ما يصلح. ها؟ التزم بما التزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. ووضع اليد أيضا فيه قولان آخران لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال يضع يديه على بطنه يعني بين الصدر والسرة، وهذا منقول عن بعض أهل العلم رحمهم الله، وبعضهم قال يضع يده تحت سرته. أما الأحاديث التي جاءت بوضع اليدين تحت السرة فهي أحاديث منكرة، ومنها حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أما الأحاديث التي ورد فيها أنه يضع على يده على بطنه أو فوق بطنه فهي بعضها حديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأحاديث التي وردت بأنه يضع يده على صدره بين ثدييه، هكذا قال الراوي بين ثدييه، هذا أصح، وهذان قولان للإمام، وهي ثلاثة أقوال للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أصحها ما وافق الدليل الأصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما تقدم. ثم يقرأ بعد ذلك دعاء الاستفتاح، والاستفتاح في الصلاة ثبتت فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها المطول ومنها المختصر، وكلها أي واحد أتيت به فهو من الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس به. خلاص، جزاك الله خيرا. سواء قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه وكما يحب ربنا ويرضى، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو قلت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أدعية متعددة كلها ثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي بدعاء واحد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين دعائين، وتنوع مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا، إعمالا لجميع السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الدعاء الطويل الذي ورد في حديث علي رضي الله تعالى عنه في إيش؟ في قيام الليل، وهو صالح أن تقوله في النفل وفي الفرض. وعلى كل حال تنوع بين الصفات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيه قولان حتى لأهل الحديث، حتى لأهل الحديث، والصحيح من ذلك أنك لو أسررت أحيانا لا بأس، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجهر بقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، كان هو آخر العملين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جهرت بالبسملة ما في بأس، وإن أسررت بها ما في بأس، وإن فعلت هذا أحيانا وهذا أحيانا ما فيه بأس. كذلك البسملة في أول القراءة، إذا كان في أول قراءة للسورة بعد الفاتحة، إذا شرعت في سورة في أولها من أولها لا بأس أن تجهر أحيانا أو أن تسر أحيانا، كل ذلك ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الجهر، على ترك الجهر. وإن جهرت حتى ولو كان هذا دائما نقول لك ما ينبغي لك أن تجهر دائما، لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جهرت اجهر أحيانا، وينبغي لك أن تجهر أحيانا حتى تعلم الناس السنة. وإذا كان المشهور عند الناس الجهر بالبسملة في الفاتحة وفي السورة بعدها فينبغي لك أن لا تجهر أحيانا حتى تعلم الناس أن عدم الجهر بها أيضا سنة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة، وقراءتها ركن في الصلاة، والصواب من اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صلاة المأموم إذا كان خلف الإمام أنه يقرأ بالفاتحة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن الصامت من لم يقرأ بفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله، والإمام أحمد له في هذه المسألة قولان: الجهر والإسرار، الجهر والإسرار. لكن اقرأ على أقل تقدير خروجا من الخلاف، اقرأ الفاتحة في كل ركعة سواء كنت منفردا أو إماما أو مأموما. طبعا إذا كنت إماما أو مأموما الأقوال واضحة في هذه المسألة، لكن الخلاف وقع في المأموم، وقع في المأموم. فأنت إذا كنت مأموما اقرأ الفاتحة على أقل تقدير للخروج، للخروج من الخلاف. والشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه الله يفتي بأنه لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، أخذا بأحد قولي الإمام أحمد في هذه المسألة. لكن أهل الحديث، أهل الحديث يرون أن قراءتها ركن في كل ركعة، يرون أن قراءتها في كل ركعة حتى للمأموم، حتى للمأموم. بعد ذلك إذا انتهيت من قراءة الفاتحة وقلت آمين، وآمين مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليست آية من الفاتحة ولكنها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها، فقولوا آمين، وليست هي من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن لأن الفاتحة دعاء شرع للإنسان أن يقول إيش؟ أن يقول آمين بنصوص الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول آمين اللهم استجب، اللهم استجب، ويرفع بها الصوت على ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الألباني رحمه الله في أول أمره يقول إن الجهر بها ما عليه دليل، ثم بعد ذلك وقف على الدليل واشتهر عنه القول الأول، ثم بعد ذلك رجع عنه، وأصبح يفتي بأن المأموم يجهر بقول آمين. بل إنه قد جاء في بعض الفترات أنه يتكلم على من يجهر بقول آمين بكلام فيه شدة وفيه غلظة، وهذا من حرصه رحمه الله تعالى على السنة، وهو حريص على ذلك فيما نحسب، لكن ما تبين له الدليل، فلما تبين له الدليل قال به، وأصبح موافقا لمن ذهب من أهل العلم في هذه المسألة وهم الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، وهو قول أهل الحديث رحمهم الله. ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية من صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، سواء قرأ سورة كاملة أو قرأ بعض سورة من أولها أو من وسطها أو من آخرها. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح السورة من أوائلها، فربما قرأها كاملة وربما قرأ بعضا منها، ربما قرأ بعضا منها. هذا الغالب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما يفعله بعض الأئمة اليوم من كونهم يعمد في الركعة الأولى أن يقرأ من آخر سورة الكهف، وفي الركعة الثانية يقرأ من آخر سورة مريم أو غيرها من السور، أو أنه يقرأ بعض آيات من سورة البقرة ثم ينتقل فيقرأ بعض الآيات من سورة مريم. يعني هذا الفعل يعني كرهه بعض أهل العلم، كرهه بعض أهل العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح السور من أوائلها، فإما أن يتمها وإما أن يقرأ بعضها عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قد يعمد إلى أن يقرأ آيات متشابهة في الركعة الأولى مثلا من سورة آل عمران، ثم يأتي بآيات متشابهة مثلا من سورة الأنفال أو التوبة أو ما شابه ذلك. أيضا هذا العمل ما جرى عليه عمل السلف، وإن كان جائزا، لكن ما ينبغي لنا أيها الإخوة أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل مثل هذا. هل يقول أحد أنه ليس بجائز؟ ما يقول أحد أنه ليس بجائز، اللي هو جائز بالاتفاق، ما فيه مخالفة. لكن نقول ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم المعروف؟ عمله صلى الله عليه وسلم أنه يستفتح من أوائل السور. إذا انتهى من القراءة سكت قليلا، فهناك ثلاث سكتات منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة. السكتة الأولى تكون بعد تكبيرة الإحرام، ماذا يقرأ فيها؟ يقرأ فيها دعاء الاستفتاح. السكتة الثانية إذا قال آمين حتى يرتد إليه نفسه وليفسح لمن خلفه بالقراءة، قراءة الفاتحة مثلا بقراءة الفاتحة، والسكتة الثالثة قبل أن يركع، لأن اللسان إذا قرأ يجهد نفسه فيسكت قليلا حتى يركع. هذه ثلاث سكتات للإمام كلها منقولة بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم بسكتتين، ألغى السكتة التي بين الفاتحة وبين قراءة السورة وقراءة الآيات، لكنها ثابتة في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قرأت مرة لأحدهم كلاما شديدا في التشنيع على الأئمة الذين يسكتون عقب الفاتحة. سبحان الله، والنصوص فيها واضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السكتات يستغلها المأموم في قراءة دعاء الاستفتاح، ويستغلها في قراءة الفاتحة في صلاته. بعد سكوته يكبر للركوع رافعا يديه، وهذا هو الموضع الثاني الذي وردت به السنة لرفع اليدين في الصلاة. يرفع يديه على الصفة المتقدمة، الله أكبر. والتكبير ورفع اليدين حين ينتقل من القيام إلى الركوع، يعني ما يكبر وهو واقف ويرفع يديه يقول الله أكبر، يكبر للركوع وهو لم يركع بعد. وليس أيضا أنه لا يكبر إلا إذا ركع. أول شيء يأتي بالفعل ثم يأتي بالقول الله أكبر، هذا أيضا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره أن التكبير والفعل يكون أثناء الانتقال، يكون أثناء الانتقال. قال حين يقوم، قال حين يركع، قال حين يسجد. والحديث فيه طول، فيه بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول متى تكبر؟ أثناء الهوي للركوع أو أثناء الانتقال إلى الركوع، ما تكبر قبل ذلك ولا تكبر بعد ذلك. أنت تكبر وتنتقل إلى الركوع، الذي خلفك المأمومون، الذين خلفك من المأمومين، هؤلاء ما يتحركون معك ولا يسبقونك، وإنما يفعلون بعدك، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال فإذا ركع ركعنا، وقال في السجود فنقوم حتى يستوي ساجدا ثم نسجد ثم نسجد. لكن اليوم بعض المأمومين اليوم والأسف الشديد يكاد أن يقوم بالأفعال قبل الإمام، هذا خطأ، أو يوافقه فيها وهو خطأ أيضا. أما المسابقة فهي محرمة وتبطل بها الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. الصلاة تبطل بذلك، لأنه ما صلى لوحده ولا صلى مع الإمام. وأما المشاركة للإمام في أفعاله فهذه مكروهة ولا تؤدي إلى بطلان الصلاة. والمطلوب دينا وشرعا أن يكون فعلك عقب فعل الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى آخر الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. وقد كان جار لي أراه في الصلاة أحيانا قد أكون بجواره، مثلا إذا كان عن يمين الإمام يقول برأسه هكذا ويسبق الإمام أحيانا بالفعل، ينظر يلتفت قليلا هكذا يشوف، وتجده يتحرك قبل الإمام. هذا ما صلاة تبطل، نسأل الله العافية والسلامة، ما يصلح هذا. فلا بد من المحافظة على الصلاة، وهي ركن عظيم من أركان الإسلام. إذا استوى راكعا فإنه يسوي ظهره، يجعله كالطبق الواحد، كما جاء في الأحاديث حديث عائشة وأنس وأبي هريرة وغيرهم عن أصحاب رسول الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنه لو سكبت عليه الماء ما انسكب، يستوي، ما هو بس مجرد أن ينحني قليلا أو أنه ينحني كثيرا، لا، هذا كله غير مطلوب. وينكس رأسه الأرض، يجعل رأسه في مستوى ظهره، هكذا يركع، هكذا يركع ركوعا متساويا، ركوعا متساويا، ويمد يديه ويقبض على ركبتيه، هذا هو موضع اليدين أثناء الركوع. ما تجعلهما على الفخذين ولا ترسلهما ولا تجعلهما على الساق. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يقبض على ركبتيه، أي يفرج بين أصابعه ويقبض على الركبتين. بعض الناس قد يضع يديه على الركبتين وهو ضام للأصابع، الصفة صحيحة ما فيها شيء، لكن السنة أن تفرج بين أصابعك كأنك قابض على الركبة، كأنك قابض عليها، هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تقول في الركوع؟ هناك أدعية متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها سبحان ربي العظيم وبحمده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت في السورة فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. وتقول وأوثر عنه صلى الله عليه وسلم قوله سبحان ربي العظيم وبحمده، أي مع تنزيه له وتعظيمي له جل وعلا، فإني أحمده. تقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تتأول القرآن كما تأوله النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدعية أخرى، المقصود أن تأتي بأي نوع من هذه الأنواع وإن جمعت بينها ما فيه بأس، والسنة أن تقول هذا الذكر مرة واحدة، الواجب أن تقول هذا الذكر مرة واحدة، والسنة ثلاث، وإن زدت إلى عشر فلا بأس. أيوة، لأن هذا موضع للدعاء، موضع للدعاء، ونقلت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات مختلفة، بخلاف دعاء الاستفتاح فلم ينقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الواحدة إلا صفة واحدة عنه صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال، وحتى إن أتيت بأدعية أخرى في الركوع، وهذا من الأدلة على جواز ذلك، حتى لو أتيت بأدعية أخرى في الركوع فإن هذا لا بأس به، غير أنك لا تقرأ فيه القرآن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم ترفع من الركوع قائلا اللهم ربنا ولك الحمد والدعاء، أو تقول سمع الله لمن حمده، آسف، تقول سمع الله لمن حمده. ثم تقول إذا استويت قائما اللهم ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا لك الحمد، وتأتي بعده بالأدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في ذلك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي الجلال، حمدا كثيرا ملء السماوات وملء الأرض، ها؟ لا زيادة، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. هذه كلها الأدعية هذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تقولها. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ذلك ثلاث صفات ذكرتها سابقا، أكملها وأعلاها اللهم ربنا ولك الحمد، لأن زيادة بعض الحروف هنا تدل على الزيادة في المعنى، فهذه أكمل الصفات الثلاث، اللهم ربنا ولك الحمد. ثم تأتي بما شئت من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قولك اللهم ربنا ولك الحمد هذا واجب من واجبات الصلاة، الزيادة على ذلك هذه سنة ثابتة في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكبر هاويا إلى السجود. أنت لو قلت اللهم ربنا ولك الحمد يكفيك، لأن هذا هو الواجب، إن زدت عليه وأتيت بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلك زيادة أجر، لأنه فيه إعمال أكثر للسنة. طيب بعد ذلك تهوي للسجود. إذا هويت للسجود فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي إن شاء الله هي الصحيحة أن تقدم يديك قبل ركبتيك. وأنا لبحث في هذا سميته بذل المجهود في بيان كيفية الهوي إلى السجود، وجمعت الأحاديث الواردة فيه، وجمعت الأدلة التي وجمعت أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وهذا هو مذهبه الحديث، تقديم اليدين على الركبتين، وإن قدمت ركبتيك على يديك لحاجة أو لغير حاجة فصلاتك صحيحة، لأن الخلاف هنا إنما هو في السنة، ما هو؟ هل هو تقديم اليدين أم تقديم الركبتين؟ والصلاة صحيحة على الصفتين باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم تسجد، كيف تسجد؟ تجعل رأسك بين يديك، وتسجد على الأعضاء السبعة، والأعضاء السبعة أطراف القدمين والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف، والجبهة مع الأنف تسجد على هذه الأشياء. الأصابع تكون متجهة إلى القبلة وتضم أصابعك، وتكون الأصابع متجهة إلى القبلة حتى أصابع قدميك تثنيها وتجعلها متجهة إلى القبلة، تجعلها متجهة إلى القبلة، وتلصق بين قدميك، تلصق بين قدميك على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها، كان يرص قدميه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيه أكثر من حديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة. بعض العلماء يضعف حديث رص القدمين، ولكن تضعيفه ليس له وجه. فعلى كل حال ترص بين قدميك وتفرج بين ركبتيك، تمكنهما من الأرض، تمكن يديك من الأرض متوجها بأصابعها القبلة، وتجعل رأسك بين يديك، وتجافي بين عضديك، وتجافي بين بطنك وفخذيك، أي تسجد سجودا مرتاحا فيه مجافاة بين الأعضاء على هذه الصفة التي تقدمت ودلت عليها مجموع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال يفعل هذا الرجل، وأما المرأة فإنها تضم قدميها وتنكمش، تضم قدميها وتنكمش، وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، بل صلاتها في الأصل أنها كصلاة الرجل. لكن يجب على المرأة والرجل جميعا ألا يتجافوا تجافيا فاحشا أو يمتد في الأرض امتدادا، حتى ترى أحيانا بعض الناس من شدة امتداده ومن شدة تجافيه كأنه مستلقي، كأنه مستلقي، وهذا ما ينبغي، ما يصلح. حتى بدل أن تكون عظمة الفخذ منتصبة هكذا تكون ساقطة هكذا، فكأنه يميل إلى إيش؟ إلى الاسترقاء أكثر من كونه يكون في حالة سجود، أكثر من كونه يكون في حالة سجود، وهذا في الحقيقة من الغلو في الدين أيضا، ما يصلح ولا ينبغي أن يفعل هذا، بل يجافي مجافاة معقولة كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عندك أناس مرتص قد يعني والصف فيه تراص، فأنت ما تستطيع أن تتجافى بخاصة بيديك عن بطنك تلك المجافاة، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبعض الناس يقول يطبق السنة فيحشر الذي عن يمينه ويحشر الذي عن يساره، وهذا ليس من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم إذا كنت تصلي لوحدك تجافى مجافاة شرعية مقبولة، أما إذا كنت في الصف فالصف له اعتباره وله أحكامه الفقهية، إذا تجافيت أنت وتجافى الثاني وتجافى الثالث ثم قمتم، المكان الذي بينك وبين جارك يسع شخصا في اليمين ويسع شخصا في اليسار، فحصلت الفجوات في الصفوف، ثم إنك تقول في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، تثني على الله عز وجل في علوه جل وعلا مع حمدك إياه، أي أنزهك في علوك يا الله مع شكري وحمدي لك يا الله، فتجمعت بين التسبيح وبين الحمد، وهذا من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون. وتأتي فيه أيضا بأي نوع من أنواع الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موضع دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكثروا فيه من السجود فإنه قمن أن يستجاب لكم، لكن لا تقرأ فيه القرآن كما تقدم في الركوع. ومن الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأدعية السابقة في الركوع، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتدعو فيه بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. طيب بعد ذلك ترفع من السجود الله أكبر، طبعا الانتقال بين الأفعال كله يكون بالتكبير إلا ما سبق ذكره فيما بين الركوع والقيام منه، فإنه يكون بقول سمع الله لمن حمده. وسمع الله لمن حمده دلت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقولها الإمام والمأموم، على خلاف ما هو مشهور في كتب صفات الصلاة أو في كتب الفقه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده وأنت تقول اللهم ربنا ولك الحمد، بل دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الله أكبر للانتقال بين أفعال الصلاة. فإذا رفع من السجود فإنه يجلس بين السجدتين، وهذا الجلوس بين السجدتين واجب من واجبات الصلاة. الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، والواجب فيه أن يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين أن يقول إلا هذا القول، إلا هذا القول ربي اغفر لي. وردت أدعية أخرى لكنها جميعا ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني ونحو ذلك من الألفاظ، هذه كلها لم تثبت. الذي ثبت إنما هو نوع واحد عنه عليه الصلاة والسلام، تقوله مرة واحدة وجوبا وتقوله ثلاثا سنة. وإن طيب السنة في ذلك التطويل، في هذا الموضع التطويل، إما أن تسكت وإما أن تكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى ولو كثر، حتى تنتقل إلى السجدة الثانية وتفعل في السجدة الثانية كما فعلت في السجدة الأولى، ثم تقوم إلى الركعة الثانية وتأتي فيها بما أتيت به في الركعة الأولى دون دعاء الاستفتاح. فإذا انتهيت من السجدة الثانية في الركعة الثانية فإنك تجلس للتشهد الأول، وهذا والجلوس للتشهد الأول هذا ركن من أركان الصلاة. والدعاء التشهد فيه ما حكمه؟ نعم، ماذا قلت؟ واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة، وعلى من تركه أن يسجد فيه للسهو. التشهد الذي هو الذكر الوارد فيه هذا أيضا واجب من واجبات الصلاة تأتي به، وهو لفظ التحيات الذي يسمى بلفظ التحيات الأول، التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخر الدعاء الوارد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثله هذا تأتي به في التشهد الأول. إن أتيت بالصلاة الإبراهيمية عقبه فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، هذا سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سنة مع التشهد الأول ركن في التشهد الثاني، ركن في التشهد الثاني. إذا انتهيت من التشهد الأول تقوم مكبرا للإتيان بركعة ثالثة إن كانت الصلاة ثلاثية أو ثالثة إذا كانت الصلاة رباعية، وترفع يديك. متى ترفع يديك؟ هذا هو الموضع الثالث لرفع اليدين في الصلاة، الموضع الثالث لرفع اليدين في الصلاة، تأتي به إذا استويت قائما على ما دل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني بإسناد حسن. وبعض الناس اليوم يرفع يديه وهو جالس يقول أطبق السنة، لكن خفيت عليه سنة أخرى في هذه السنة، وهي التي وردت في حديث علي بن أبي طالب من كونه صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه إلا إذا استوى قائما، إلا إذا استوى قائما. ثم تأتي بالركعة الثالثة والرابعة على ما تقدم ذكره، غير أنك في الثالثة والرابعة لا تقرأ شيئا من القرآن عقب الفاتحة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأت شيئا من ذلك فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، لكن السنة هي ألا تقرأ شيئا من ذلك حتى نعم بسوء الفاتحة فقط، تقرأ الفاتحة فقط ما تقرأ بعدها شيئا، في السرية والجهرية، في الصلاة السرية والجهرية ما تقرأ فيها شيئا من ذلك. في التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، وعند الشافعية أنها واجبة. أنت تسأل عن الفاتحة، قراءة الفاتحة وتقرأ عن صلاة، أو تسأل عن الصلاة الإبراهيمية. طيب على كل حال نجعل الأسئلة في الآخر يكون هذا أحسن إن شاء الله. الصلاة الإبراهيمية في نهاية الصلاة هذه ركن من أركانها، ما تصح الصلاة إلا بها، وهذا هو قول الجمهور، وهو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد الصلاة، طبعا الصلاة الإبراهيمية لها عدة صفات أكملها ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو حديث مشهور. إذا انتهيت من الصلاة الإبراهيمية جاءت سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية، كان تقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. تأتي بالدعاء المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وهذا دعاء ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، وهو دعاء مبارك، حتى ذهب بعض أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه من واجبات الصلاة، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من الواجبات، وأن من تركه فإنه يسجد للسهو. على كل حال، الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة أدعية متعددة ومتنوعة عنه صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. بعد ذلك يسلم تسليمتين، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره. والسنة أنه إذا سلم يلتفت جدا حتى يرى بياض خده، يلتفت التفاتا قويا، ليس مجرد تحريكا يسيرا للرأس، لا، ولكنه يلتفت حتى يرى الناس خده. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. متى يقولها؟ بعد الالتفات أو قبل الالتفات؟ مع الالتفات: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الذي دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأئمة ما يفعل هذا، ولكنه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام صحيح ولا لا؟ السلام صحيح، لكن فاتته السنة في إيقاع اللفظ مع الالتفات. وبعضهم يزيد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. هذه الصفة جاءت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح. وبعضهم يذكر وبركاته في الموضعين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه التفت مرة التفاتا يسيرا فقال: السلام عليكم. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. هاتان الصفتان المتقدمتان هما الصفتان اللتان أعرف أنهما ثبتتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما زيادة وبركاته فقد شدد فيها بعض أهل السنة، حتى قال بعضهم إنه بدعة وإنه محرم، وأن الذي يفعل هذا ينبغي ألا يصلي بالناس. قالوا: ينبغي ألا يصلي بالناس. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التسليم، فبعضهم قال: التسليمتان ركنان، ومنهم قال: التسليمة الأولى هي الركن والثانية هي، وقالوا واجبة، وبعضهم قال: إنها سنة. والصحيح أن التسليمتين وركنان من أركان الصلاة، التسليمتان جميعا. عند من لم يأخذ بالتسليمة الأولى الثابتة في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قول: السلام عليكم. لكن من التفت التفاتا كبيرا ناحية يمينه في قوله وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فإنه لا بد أن يأتي بالتسليمة الثانية، وهي قوله: السلام عليكم ورحمة الله في الجهة اليسرى. واختلف العلماء هل تنقضي الصلاة بالتسليم بتسليمة واحدة لمن أراد أن يسلم تسليمتين، أم أنها لا تنقضي إلا بالتسليمتين؟ والصواب أنها لا تنقضي إلا بالتسليمتين، على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا انتهى من الصلاة فإنه يأتي بالأذكار المشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أولا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التسبيح والتكبير والتحميد والختم بشهادة التوحيد، وقراءة سورة، وقراءة آية الكرسي، وقراءتها ثابتة في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرأها فإنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ويقرأ سورة الإخلاص وسورتين والمعوذتين، ويقرأ المعوذتين مرة واحدة إلا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، فيقرأها ثلاث مرات على ما ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، عقب صلاة الفجر وعقب صلاة المغرب 10 مرات. وهذه الصفة التي ثبتت بها الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي فيها بحث كان ذكره الشيخ صالح في درسه، واسمه طرق حديث أنس بن مالك في الشهادتين. نعم.
بعض الناس ينكر علينا الاستمرار بطيلة الشكر حتى أقول 10.
نعم، وهذا منكر.
وما هو؟
الذي هو المكوث طويلا باتجاه القبلة عقب السلام. ما في شيء، بل نص العلماء رحمهم الله تعالى على تحريمه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تمكث مكوثا طويلا عقب السلام متجها للقبلة. قال العلماء ولكن تمكث بمقدار قولك استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام بس. حتى إن بعض العلماء قال ينفتل متجها إلى المأمومين عقب قوله استغفر الله 3 مرات. قال وإن طول فلا يطيل زيادة على قوله اللهم أنت السلام إلى آخره. أما بعض الناس يبقى دقيقة أو دقيقتين أو أكثر، أو يأتي بالأذكار كلها عقب الصلاة ولا يلتفت إلى المأمومين، هذا ما ينبغي أن يكون إماما بل يجب أن يعزل.
حديث شيخنا في حديث قوله بعد الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جاءت بعض الروايات وهي ضعيفة أنه لم يكن ينفتل حتى يقولها، وهذه ضعيفة.
هذه الرواية ضعيفة وأنا أثبت ضعفها، نعم وأنا أثبت ضعفها في هذا البحث الذي ذكرته لكم، وهو الآن تحت الطباعة ويصدر قريبا إن شاء الله. طيب على كل حال كيف يكون الانفتال؟ تنفتل إما على الجهة اليمنى أو على الجهة اليسرى، كله واحد كله جائز. وأنت في الجلسة الأخيرة تجلس جلسة الافتراش قبل يعني جلسة التشهد الأخيرة، تجلس جلسة التورك، جلسة التورك. الافتراش يكون في جلسة التشهد الأول، والتورك أن تجلس على رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى، الجلوس على الرجل تجعل إليتيك على القدم اليسرى وتنصب رجلك اليمنى وأصابعها متجهة إلى القبلة، أصابعها متجهة إلى القبلة، هذه صفة. أو تجلس والجلوس بين السجدتين له صفتان، إما أن تجلس على هيئة الافتراش هذه التي تقدمت، أو تجلس على عقبيك، تجلس على عقبيك، هذه سنة ثابتة أيضا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن الجلوس على العقبين في الصلاة في غير هذا الموضع وهو الجلوس بين السجدتين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان تجلس على عقبيك في التشهد الأول أو التشهد الأخير، هذا عمل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسمى بالإقعاء،
عقبة الشيطان.
نعم عقبة الشيطان في غير الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين على صفة الإقعاء هذا سنة كما ثبت به حديث عبد الله بن عباس. وأما الجلوس على هذه الصفة في غير هذا الموضع فإنه بدعة وهو محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.